قال: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه الجماعة إلا الترمذي. قوله صلاته بالليل أي صلاة التطوع. قوله أنا معترض بينه وبين القبلة، زاد أبو داود: راقدة، يعني ليس مجرد أنها جالسة أو مضطجعة، لا، نائمة. وهذا الزيادة صححها العلامة الألباني رحمه الله، والحديث يدل عليها. إذا أراد أن يوتر أيقظني، أي من النوم. قال: وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة، وقد ذهب مجاهد وطاووس ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته. وقال بهذا القول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، كل هؤلاء قالوا بالكراهة. وذهب الشافعي والبخاري إلى الجواز، إلى جواز الصلاة إلى النائم، واستدلوا بحديث عائشة هذا الذي بين أيدينا. وقد أجاب عنه من منع أو قال بكراهة الصلاة إلى النائم أن هذا إنما في حالة الضيق أو الضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجر نسائه ضيقة، فقد كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه في حال اليقظة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجليها لأن المكان ضيق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الحجرة وعائشة فيها نائمة، لا يستطيع أن يصلي إذا إلا إليها لضيق المكان. وقالوا أيضا أو أن فعله هذا لبيان الجواز، فإنه قد جاءت أحاديث في النهي عن الصلاة إلى النائم، فيجمع بين أحاديث النهي وبين فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذا جائز. قال: واستدلوا بحديث، يعني الذين قالوا بالكراهة، واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. وقد قال أبو داود: طرقه كلها واهية. حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. وقال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ. وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني، ولفظه عند الطبراني: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام، نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. وهذا حسنه العلامة الألباني في الإرواء، وهو أيضا في صحيح الجامع. وعن ابن عمر عند ابن عدي وهما واهيان، كما سمعت أن الحديث له طرق يحسن بها. والكلام في هذا الحديث عن الصلاة خلف النائم، وأما بالنسبة للمتحدث فلعله سيأتي له مزيد بيان في كلام المصنف، وإلا فإنه قد قال بهذا الحديث جماهير أهل العلم بالنسبة للمتحدث أنه لا يصلى خلفه، وأن الصلاة خلف المتحدث مكروهة، يعني تصلي إلى شخص وهو يتحدث وأن تنظر إليه وهو يتحدث، هذه الصلاة مكروهة لهذا الحديث خلف النائم والمتحدث، لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. قال: قوله فإذا أراد أن يوتر فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليه. قوله فأوترت، قال فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك. وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود في صحيح البخاري: ومن طمع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل. قال النووي في شرح المهذب، والمهذب هذا لمن؟ شرح المهذب لمن؟ من هو صاحب المهذب؟ نعم، هو للشيرازي. وهل شرحه النووي كاملا؟ وصل فيه إلى كتاب البيوع إلى باب بيع المصراه فقط، ثم أكمله بعض المعاصرين. فمن هو الذي أكمله؟ المطيعي. نعم، أكمله أظنه مصري، المطيعي قد مات، أكمل هذا الشرح. لكنه لا مقارنة بين شرحه وشرح الإمام النووي. ولهذا لما يقارن أهل العلم بين كتاب المغني لابن قدامة وبين كتاب المجموع شرح المهذب، يقولون لو أكمل النووي كتابه لكان أفضل من المغني، لو أكمل كتابه لكان أفضل من المغني. وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي الكلام فيه، وهذا الكلام فيه نظر. ليس في الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها وهي نائمة لم تمر. والكلام على قطع المرأة إنما هو عند مرورها، أما إذا كانت جالسة نائمة مضطجعة فلا يشملها حديث يقطع صلاة أحدكم إذا هو صلى المرأة والحمار والكلب الأسود. قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. هو حجة إن لم يكن عندنا إلا هذا الحديث، لكنه ما دام أنه قد صحت أحاديث فيها النهي في الصلاة أو الصلاة عن الصلاة إلى النائم، فيجمع بينها ويقال مكروه، كراهة التنزيه جمعا بين هذه الأحاديث. ومن قال بتضعيف أحاديث النهي فلا ينكر عليه، فقد ضعفه النووي وضعفه جماعة من الأئمة، ومنهم أبو داود، بل أبو داود ضعفه من جميع طرقه، والنووي قال حديث ابن عباس ضعيف باتفاق الحفاظ. قال: وعن ميمونة أنها كانت تكون حائضة لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته. هذا في دليل على جواز الصلاة على السجاد، إن احتاج الإنسان يصلي عليه فلا شيء في ذلك. إذا سجد أصابني بعض ثوبه، متفق عليه. قوله بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى وأنا إلى جنبه نائمة، ومعنى الروايات واحد، يعني قريبة من المكان الذي يصلي فيه. قوله على خمرته هي السجادة، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. قوله أصابني بعض ثوبه، في رواية للبخاري أصابني ثوبه، وفي أخرى له أصابني ثوبه، وفي أخرى له، الحافظ يقول الصواب أصابتني ثيابه، وفي أخرى له فربما وقع ثوبه، وفي أخرى له أيضا فربما وقع ثيابه. والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض، والحديث واضح في هذا، وقد تقدم الكلام في ذلك. وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة من صلى وبين يديه إنسان، ولا دلالة في الحديث على ذلك، لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يستلزم أن تكون بين يديه. أما حديث ميمونة فنعم، وأما حديث عائشة فنعم يستدل به، وأما حديث ميمونة فلا يلزم، لأنه قال بحذاء مسجد رسول الله، يعني قريب من المكان الذي يصلي فيه، لا يلزم أن تكون أمامه. وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن القطع المراد في الأحاديث هو في مرور المرأة، لا في بقائها وجلوسها أو نومها بين يدي المصلي. قال ابن بطال: وهذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور. إذن هذه مسألة أخرى، فالمرأة لو قعدت بين يدي المصلي وصلى إليها يجوز، لكن تكون من محارمه أو زوجته، ما يصلي خلف امرأة من نساء الجيران أو طالبة من طالبات الجامعة في أي مكان يجد امرأة جالسة يصلي خلفها، لا هذا لا يصلح. ولو حتى في الحرم المكي فإن هذا يحصل كثيرا من عامة الناس، فإن بعض النساء هناك للجهل يدخلن في أوساط الرجال، وإذا لم تنتبه لا تشعر إلا وأنت تصلي خلف امرأة وهي تصلي أمامك بثيابها المتزينة المزركشة، فإذا رأيت مثل هذا إن لم تستطع أن تنصحها بالانصراف من ذلك المكان ابحث لك عن مكان آخر، فإن بعض النساء لا تبالي، وخاصة التي يأتين من بلدان يصلي الرجال والنساء في المسجد ويحصل اختلاط مثل مصر وغيرها، فهم لا يبالون، وبعضهم للجهل. ولكن المقصود إذا صلى إلى امرأته أو بعض محارم وهي نائمة أو جالسة. قال: وعن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة تصغير كلبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. والحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمد بن عمر بن علي، وروايته عن جده مرسلة، وهذه العلة الأولى. والعباس بن عبيد الله بن العباس وهو مجهول ولم يدرك عمه الفضل، فهذا الحديث فيه ثلاث علل. قال: وهما صدوقان. قال المنذري: ذكر بعضهم أن في إسناده مقالا، ونعم أنه ضعيف، هذا لا يصح، ولو صح لحمل على بقائهما، بقاء الحمارة والكليبة، لا على مرورهما، فإنه قد جاءت أحاديث صحيحة وصريحة في أن مرور الكلب يقطع الصلاة، وأن مرور الحمار يقطع الصلاة، والكلب خصص بالكلب الأسود، ولكن هذا الحديث ضعيف. قوله: زار النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، في مشروعية زيارة الفاضل للمفضول. قوله: في بادية لنا، البادية البدو وهو خلاف الحضر. قوله: كليبة بلفظ التصغير، ورواية أبي داود كلبة بالتكبير. قوله: حمارة، قال في المفاتيح: التاء من حمارة وكلبة للإفراد، كما يقال تمرة وتمرت، ويجوز أن يكون للتأنيث. قال الجوهر: ربما قالوا حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى أتان. الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الحديث ضعيف، ولأنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في ذلك. قال: وقد اختلف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مر بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع. يعني لو صح هذا الحديث فالكلب لم يذكر أنها سوداء، وإنما يقطع الصلاة الكلب الأسود، ولم يذكر في الحديث أنهما كانا يمران، وإنما قال بين يديه، فقد يكون رابضين فهذا شيء والمرور شيء آخر، ولكن الحديث ضعيف فلا يحتاج إلى الاستدلال به.